الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي تفضل علينا بإحسانه ويسر لنا صلاة الفجر في جماعة، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله. ولا زال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 93 بعد 102، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي. قال: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن يوسف.
يعني ما باب ما جاء في استئمار البكر والثيب؟ يعني إذا أتى عروس لابنتك أو لموليتك، ما معنى موليتك؟ قد تكون أختك، وقد تكون بنت عمك، فأنت وليها. فإذا جاء إلي عروس فتقول: يا بنيتي، يا أختي، يا عمتي، يا خالتي، إلى غير ذلك. أي نعم. وهل أنت تكون وليا لعمتك أخت أبيك؟ ممكن، أبوك ميت وجدك ميت وأنت ابن أخيها، فتعصب تكون وليا لك. هل تكون وليا لخالتك؟ الجواب لا، لأنك لست عصب. أي نعم. فأنت وليها، فتقول لها: أتى إليك عروس. فرضا البكر السكوت، وأما الثيب لابد أن تقول بلسانها نعم أو لا. وهذا معنى باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. وبالمناسبة، لا يجوز لولي أن يكره موليته على الزواج من أحد حتى ولو كان رجلا صالحا. لو كان رجل صالح أو مصلح، حتى ولو كان عالما، لا يجوز أن تكره على الزواج منه. وإنما أبين فضائله وخصائصه ومناقبه ومميزاته إلى غير ذلك، أما أن أكره فلا.
قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وابنها الصموت. قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس ابن عميرة
ابن عميرة
والعرس ابن عميرة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه والعمل على هذا عند أهل العلم أن السيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أي
بالتخفيف وإن زوجها الأب
وإن زوجها الأب من غير أي يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء. فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج الذكرى وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ.
ومعنى أكثر أهل العلم في الكوفة يعني تبع الإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبي حنيفة كما تعلمون من أهل الكوفة، وأتى تلميذيه محمد الشيباني محمد يوسف. أي نعم. فالمقصود بهم أبو حنيفة ومن تبعه.
وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كره ذلك.
وإمام أهل المدينة إمام أهل الهجرة مالك بن أنس رحمه الله،
وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها لوليها والبكر تستأذن في نفسها وابنها صماتها. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن أنس. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث نحتج به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مسروخ، على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.
وهذا تفسير مبارك وعظيم. أين أن الولي لا يزوجها إلا برضاها.
قال باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو ابنها، وإن أبت فلا جواز عليها. قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين. وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة.
في هذا الحديث هكذا أيها الأحبة في الله، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد كما ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم أن البكرة صناقها إذنها، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الثيب لا بد أن تقول بلسانها نعم أو لا. والفائدة الثالثة أن الزواج لا يتم إلا بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان. أي نعم، هذه الفائدة الثالثة. وأما الفائدة الرابعة فاليتيم ذكرا كان أنثى هو من مات أبوه دون الحلم، يعني الولد يموت أبوه دون الحلم يكون يتيما، والبنت يموت أبوها دون حيضها تكون يتيمة. هذه الفائدة الخامسة. الفائدة الثالثة لا يتم بعد احتلام، إذا احتلم الإنسان ذكرا كان أنثى لا يعد يتيما. انتهى. إن أحيانا واحدة يقول لك أنا مجهز واحدة يتيمة، واحدة بلغت يا إخوان حاضر لا تكون يتيمة، شاب احتلم لا يكون يتيمة، وإن كان أبوه وأمه قد فارق الحياة. طيب كذلك أيضا أيها الأحبة الفائدة السابعة أن اليتيمة إذا زوجها وليها فله ذلك، لكن إذا بلغت وقالت لا أرضى به يفسخ النكاح. أما إذا كانت قد بلغت 9 فصارت امرأة فإن رضيت فلا يحل لها بعد ذلك أن تقول إيه لا، إلا إذا لم تألف الرجل فطلبت الخلع لعدم الفيا له، فهذا حقها، فتقول أنا يعني لا أريد أن أكفر بالعشير، فيأخذ ما له وفكوه عنه، كما حدث في حديث الذي قال فيه مثلا رد عليه حديقة هذا. وأما الحديث الذي سمعناه الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، فهذا حديث ثابت في صحيح مسلم، وهو أصح كتاب بعد القرآن والبخاري، وقد احتج به البعض أنه يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، والحقيقة أنه فهم غير صحيح. ليه؟ لأن حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهد عبد. إذن ما معنى الأيم أحق بنفسها من وليها؟ أي أن الولي لا يزوجها إلا برضاها، وهذا هو معنى الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.